بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآيات كلها تفيد أن الله سبحانه وتعالى من صفاته الرضا والغضب والكراهة والمقت على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. والقاعدة ليس كمثله شيء. فالآية الأولى جاءت ضمن ما أخبر الله به سبحانه وتعالى عن خاصته من عباده وهم أولياؤه أهل الإيمان بأن الله رضي عنهم، رضي عنهم بما أثنوا فيه أعمارهم من طاعته والكف عن معصيته استجابة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ورضوا عنه بما من الله به عليهم وأعطاهم من النعيم المقيم، حتى أن الواحد من أهل الجنة وإن كان أدناهم منزلة يمن الله عليه بالقناعة والرضا التام، بحيث لا يستشعر أن أحدا أفضل منه، فهم فيما أنعم الله عليهم به مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ليسوا كالمنعم عليهم في الدنيا. فإن أهل الدنيا يستشعر كل واحد منهم أن فوقه أحد. الآية الثانية وهي آية النساء في الشيخ،
نعم، ومن يقتل مؤمنا،
هذه الآية تضمنت أولا التشنيع على قتل المؤمن عمدا، وأن ذلكم من كبائر الذنوب، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وتمامها وأعد له عذابا عظيما. الأمر الثاني إثبات أن الغضب من صفات الرب سبحانه وتعالى. فهذا الذي طوعت له نفسه وصدق عليه إبليس ظنه فعمد إلى قتل المؤمن المعصوم بالإيمان عمدا، هذا هو جزاؤه، جهنم والغضب واللعن من الله سبحانه وتعالى. وها هنا تنبيه إلى قوله تعالى خالدا فيها، فالخلود في اللغة العربية له معنيان، أحدهما طول المكث والإقامة، والآخر الدوام السرمدي الذي لا نهاية له. والذنوب قسمان، قسم أهله مخلدون الخلود السرمدي في نار جهنم لا يخرجون منها أبدا الآباد، وهذا في شأن من مات على شرك وكفر أو نفاق اعتقادي وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. الصنف الثاني من يطيل المكث في النار تطول إقامته، وهذا في شأن الفساق من أهل التوحيد، من أهل الإيمان، فإنهم وإن طالت إقامتهم فلا يكون خلودهم سرمديا، سيخرجون من النار إما برحمة الله دون شفاعة، وإما برحمة الله وذلك أن يأذن الله للشافعين فيه. فالمؤمن الموحد وإن لقي الله على كبائر فإن مآله إلى الجنة، إما بمغفرة الله له فيدخل الجنة بلا عذاب، وإما أن يعذبه الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يخرجه إلى الجنة، فهو لا يخلد فيها تخليد الكفار. الآية الثالثة
قوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا
ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، هذا في شأن أهل الكفر والنفاق، فإنهم أبوا أن يستجيبوا للإيمان، فالكفار لم يسلموا والمنافقون آمنوا ظاهرا وكفروا في الباطن، وهذا كله من مساخط الله، فقال ذلك بأنهم ماذا؟ اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، يعني ما ذكر قبلها من توفية الملائكة إياهم وضربهم إياهم على الوجوه والأدبار، هذا هو سببه. فمن مات كافرا أو مات منافقا نفاقا اعتقاديا تتوفاهم الملائكة على هذه الحال، يضربون وجوههم وأدبارهم. الآية الرابعة
قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا
انتقمنا منهم، هذه الآية آية الزخرف متضمنة شيئين، متضمنة شيئين وهما عقوبة وسببها. أما السبب فهو في قوله فلما آسفونا، أي أغضبونا، يعني آل فرعون باستكبارهم عن الحق والهدى والإيمان وتكذيبهم موسى صلى الله عليه وسلم. آسفونا أي أغضبونا، والعقوبة في قوله انتقمنا منهم، أهلكهم الله بالغضب. وفي هذا رد على المعطلة والمحرفة الذين يفسرون الغضب بأنه الانتقام، فالآية صريحة في الرد عليهم، وذلكم ما سمعتموه من المغايرة. فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم، فالانتقام، فانتقام الله منهم هو لقاء إغضابهم إياه. الآية الرابعة أو الخامسة
قوله ولكن كره الله
ولكن كره الله انبعاثه فثبطه، إثبات صفة الكراهة لله وأنه يكره سبحانه وتعالى. وهذه الآية في المنافقين الذين دعبوا على السعي في فت عضد المؤمنين، ويأبى الله إلا أن ينصر رسوله والذين آمنوا معه، فيتخلفون عن الغزو مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. فبين الله ذلك فقال ولكن كره الله انبعاثهم، يعني خروجهم معه، فثبطهم. فالله سبحانه وتعالى أمر أهل النفاق شرعا وأقدرهم حسا وخذلهم قدرا. يوضح هذا أعني قوله فثبطهم قوله تعالى في الآية الأخرى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. فالله له الحكمة البالغة والحجة الدامغة، فالمنافقون حينما يخرجون مع المؤمنين فإنهم يخذلون ويرجفون بالأراجيف والأكاذيب، فتضعف عزائم بعض الناس. ومن حكمة الله أنه خذل هؤلاء المنافقين قدرا، لأن لعلمه سبحانه وتعالى أنهم لا يصلحون مع لا يصلحون غزاة مع أهل الإيمان. الآية لعلها الأخيرة
قوله كبر مقتا عند الله،
هذه آية الصف، وأولها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمعنى كما جاء في بعض أسباب النزول بعض الأثار أن أهل الإيمان رضي الله عنهم قالوا لو أن الله سبحانه وتعالى أذن لنا أو أمرنا بالجهاد فنقاتل هؤلاء الكفار، هؤلاء الكفار. فلما فرض عليهم الجهاد ثقل على بعضهم، صار عسيرا صعبا، فالله سبحانه وتعالى أدبهم: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كيف لا تفعلون شيئا وقد تمنيتموه من قبل. كبر مقتا، أي عظم لوما عند الله أن تقولوا بألسنتكم وتتمنوا وتتشوفوا ثم لا تفعلون ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا.
هذه الآيات الأربع دليل على إثبات صفة المجيء والإتيان لله سبحانه وتعالى، وأنه يرحمك الله يجيء ويأتي يوم القيامة للفصل بين عباده. وأما معناها تفصيلا فآية البقرة تتضمن توبيخ الكفار وتبكيتهم والتشنيع عليهم إذ لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ماذا يريدون؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، ويعني وتأتي الملائكة وقضي الأمر. فإذا كان ذلك الوقت الذي يأتي الله فيه وتأتي ملائكته فإنه لا مجال، يقضى الأمر ويجزى الناس بأعمالهم. آية الأنعام، هي آية الأنعام الثانية.
نعم. هل
ينظرون آية الأنعام، هل ينظرون ماذا؟
إلا أن تأتيهم الملائكة،
إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي
ربك،
ربك أو
يأتي
بعض آيات ربك. هذا توبيخ آخر، توبيخ آخر لأهل الكفر الذين لا يستجيبون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيكونوا مؤمنين. هل ينظر هؤلاء هذه الأمور الثلاثة: إتيان الملائكة، إتيان الله عز وجل، إتيان بعض آيات الله؟ جاء تفسيرها أنه طلوع الشمس من مغربها، والقصد من هذا أن الله سبحانه وتعالى يتوعد أهل الكفر ويبين لهم أنه إذا أتى هو سبحانه وتعالى أو أتت ملائكته أو أتت بعض آياته في ذلك الوقت لا ينفع الإيمان. الآية الثالثة
قوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض،
كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، آية الفجر. ماذا قبلها؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. ماذا؟
كلا
إذا دكت. والمعنى ما لكم، ما لكم لا تؤدون ما أوجبه الله عليكم من إكرام اليتيم الذي هو حق على كافله، من حسن تربيته والعناية به حتى ينشأ على ما يرضي الله عز وجل. وما لكم تبخلون بحق الله في المال وتنساقون وراء جمعه غير مبالين بحق الله فيه وحق عباده. فقال كلا، هذه كلمة ردع وزجر. إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، والمعنى أنه إذا حصلت هذه الأمور فلن ينفعكم شيء، لا ينفعكم بذل ولا سخاء ولا جود ولا كرم، لا ينفعكم شيء. كلا سترون يوم القيامة ما يحل بكم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك، هذا هو الشاهد، والملك يعني الملائكة. جاء في بعض الآثار أن الملائكة يصفون سبع صفوف، سبعة صفوف على أهل الأرض. فالصف الأول ملائكة السماء الدنيا، ثم التي تليها، ثم التي تليها، حتى يكونوا عليهم الصلاة والسلام سبعة صفوف على أهل الموقف. وهذا من أهوال ذلكم اليوم، هوله الله علينا وعليكم. انتهت الآيات المجيد.
قوله تعالى ويوم تشقق السماء،
ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذا لون آخر أو صنف آخر من أهوال القيامة. وذلكم الهول تشقق السماء بالغمام، وهو الظل العظيم الذي يبهر العقول. فتنزل الملائكة، فيستفاد من هذه الآيات أولا الحظ على الاستعداد لذلكم اليوم، فإنه هو اليوم الذي يحصد فيه كل إنسان ما عمل، ويجازي الله فيه عباده، كما قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثانيا، كلها مجتمعة على إثبات صفة من صفات الرب عز وجل وهو المجيء. والمجيء المضاف إلى الله سبحانه وتعالى نوعان: مجيء مطلق مثل هذه الآيات، فهذا لا ينصرف إلا إلى ذات الرب جل وعلا. الثاني مجيء مقيد نحو قولك جاء الله بالمطر، جاء الله لفلان بمولود، جاء الله بريح طيبة، جاء الله سبحانه وتعالى بالربيع. فالمجيء في هذه الآيات لا ينصرف إلى الله، لا ينصرف إلى ذات الرب سبحانه وتعالى، بل هو منصرف إلى ما قيد به. فإذا قال قائل جاء الله بريح طيبة، فما الذي جاء؟ أجيبوا، الريح الطيبة. جاء الله لفلان بمولود ذكر بعد حين، فما الذي جاء؟
المولود،
المولود الذكر. جاء الله بالغيث، فما الذي جاء؟ الغيث الذي هو المطر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه.
هاتان الآيتان فيهما إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وجه لا كالوجوه، لائق بجلاله عز وجل. فالآية الأولى آية الرحمن: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، جاءت بعد قوله تعالى: كل من عليها فان. فهو أخبر سبحانه وتعالى عن فناء الدنيا أو فناء الأرض وما عليها، ثم أخبر أنه يبقى وجهه. ولازم هذا أنه سبحانه وتعالى منفرد بالآخرية التي ليس بعدها شيء. الآية الثانية آية القصص: كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك، كل شيء في هذه الدنيا كتب الله فناءه هو هالك، والباقي وجهه سبحانه وتعالى. وقد فسر أهل التعطيل الوجه بتفسيرات مخالفة للغة والشرع، فسروه تارة بثوابه وتارة بذاته، فيرد عليهم أولا من لفظ الآية، آية الرحمن، قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فذو وصف لوجه، فلو كان المراد بالوجه هو الذات لكان لفظ الآية هكذا: ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. فصارت الآية على تقديرهم هم صارت الآية على تقديرهم هم أن ذو صفة لرب، صفة لرب. وأما على مذهب أهل السنة والجماعة فذو صفة للوجه، نعت، ويبقى وجه ربك ذو، هذا الوجه هو ذو مكرم منزه، ذو إكرام سبحانه وتعالى. وثانيا لا يعرف في لغة من اللغات أنه يراد بالوجه الذات، فلو أن شخصا اشتكى إلى طبيب بأشياء يجدها في وجهه، فطلب منه الطبيب أن يريه وجهه فأراه ذاته هكذا، هل يقبل الطبيب منه هذا؟ الجواب لا، لأن الوجه في لغة العرب بل في جميع اللغات الوجه ما مشتق من المواجهة، وهي بحسب وهي في كل شيء بحسبه. فوجه الدار غير قف الدار وغير جوانبه وسقفه، الوجه مأخوذ من المواجهة. ويرد عليهم شرعا بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صح عنه أنه أمر من دخل المسجد أن يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم الحديث، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. فهنا ذكر الذات وذكر الوجه. الذات في قوله أعوذ بالله العظيم، استعاذ بذات الرب عز وجل، ثم استعاذ بصفته وبوجهه الكريم. والعطف يقتضي المغايرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
هذه الآيات في إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، وإن شئت فقل إثبات صفة اليدين، والمراد باليد هي يد الذات. فالآيتان صريحتان في الدلالة على أن الرب جل وعلا له يدا. فالآية الأولى جاءت في معرض ما قصه الله سبحانه وتعالى علينا من خبر إبليس عليه لعنة الله حين امتنع من السجود لآدم صلى الله عليه وسلم، وقد أمره الله بذلك مع الملائكة: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وفي بعض الآيات بيدي. الآية الثانية جاءت في معرض ما ذم الله عليه اليهود من مخازيهم وقبائحهم وسوء أدبهم مع الله سبحانه وتعالى. قالوا يد الله مغلولة، يعني موثقة، وهذا كناية عن البخل. فرد الله عليهم بقوله بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان. فالناظر إلى الآيات التي ضمنها الله سبحانه وتعالى قصصه الحق عن اليهود وسوء أدبهم مع الله وتعديهم على مقام الربوبية أنهم هم البخلاء، فالبخل لازم لليهود، فلا يوجد يهودي على وجه الأرض إلا والبخل ديدنه. وإن جاد منهم أو وإن جاد بعضهم بشيء فهو نادر شاذ عن مسلك القوم عليهم لعائن الله المتتابعة. وها هنا تنبيه، وهو أن المعطلة الذين ينفون الصفات منهم من فسر اليد بالنعمة، ومنهم من فسر اليد بالقدرة. والرد على التفسيرين الفاسدين هو فيما يأتي. أولا، لو كان معنى اليد القدرة، لو كان معنى اليد هو القدرة للزم أمران: أحدهما احتجاج إبليس على الله عز وجل، ولكنه لم يحتج بذلك، لم يقل وأنا خلقتني بقدرتك، قال خلقتني من نار وخلقته من طين. الثاني، لو كانت اليد هي القدرة لما كان شرف لآدم ولم تكن له ميزة، فجميع المخلوقات كلها بقدرة الله سبحانه وتعالى، فكانت خصيصة آدم الخلقية أن الله خلقه بيده، وعد ذلك بالباء: لما خلقت بيدي أو بيدي. وأما من فسر، وكذلك أمر آخر من اللوازم الباطلة، أمر ثالث يلزم، نقول لهم يلزم من تفسيركم اليد بالقدرة أن الله له قدرة، ولم يقل بهذا أحد، لا مسلم ولا كافر، حتى الكفار ما قالوا بهذا. وأما من فسر اليد بالنعمة يرحمك الله، فيلزم على تفسيره هذا، يلزم على تفسيره هذا أن الله له نعمتان، ونعم الله، وهذا تفسير باطل فاسد، لأن نعم الله لا تحصى كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وبهذا القدر نكتفي.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. ونستأذنكم في عرض بعض الأسئلة.
على بركة الله.
هذا سائل يقول: هل يصح أن يقال الصفات الانفعالية ليس لها حد أبلغ من لفظها؟
كيف؟
يقول: هل يصح أن يقال الصفات الانفعالية ليس لها الانفعالية ليس لها حد أبلغ من لفظها؟
أولا، ائتونا بمن عبر هذا التعبير الانفعالية، لعل السائل يريد الغضب مثلا، لكن هل قال بهذا قائل من السلف حتى نعبر هذا التعبير؟ أنا أعرف كلمة الانفعال من أهل الأدب، وأهل الأدب أكثرهم فقراء في علم الشرع، ليس عندهم من علم الشرع ما يؤهلهم إلى أن يتكلموا في هذه المسائل، وإن كان ونحن نعلم أن منهم عقلاء يعرفون حدودهم ويحبون علماء الشرع. نعم.
بارك الله فيكم. هل هناك فرق بين صفتي السخط والغضب؟
لا يظهر لي فرق حتى الساعة. نعم.
سائل يقول: ما الجواب على من عمن يؤول صفة المجيء بمجيء أمره تعالى كما جاء مصرحا به في بعض الآيات: أو يأتي أمر ربك، وقوله: أتى أمر الله فلا تستعجلوا؟
نحن عندنا قاعدة قدمناها لكم في أول هذه الدروس وكررناها قريبا، وتلك القاعدة أن الأصل في النصوص إرادة الظاهر المتبادر إلى الذهن منها عند الإطلاق وفق اللسان العربي. فإذا المجيء إذا أضيف إلى الله فهو مجيء ذاته، وإذا أضيف إلى شيء آخر فهو مجيء ذلكم الشيء. أتى أمر الله يعني القيامة، قالوا عبر بالماضي عن المستقبل لتأكيد الوقوع. نعم، وفي الحديث حتى يأتي أمر الله يعني الساعة التي تقبض فيها أرواح المؤمنين، وكذلك ما ذكره السائل أو يأتي أمر ربك هي مثل قولها ويأتي بعض آيات ربك. فكل من الإتيان والمجيء ينصرف إلى ما أضيف إليه، فما أضيف إلى الله منها فهو مجيء ذاته وإتيان ذاته. هذا هو إجماع أهل السنة والجماعة، فلا تأخذكم بنيات الطريق. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يقول: قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية، لو استدل به على أن صاحب الكبيرة خالد مخلد في النار فكيف الجواب عن ذلك؟
لم يقل بما ذكرت في سؤالك أحد، بل أهل السنة مجمعون على أن على أن من مات على كبيرة ولم يتب منها فهو تحت مشيئة الله، فلا تأخذكم بنيات الطريق وشواذ العبارات. نعم،
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: إذا قيل إنه على تفريقكم بين الوجه والذات، هل يمكن بقاء الوجه وفناء باقي الصفات؟
وفناء
باقي الصفات؟
والله يا هذا السائل ما أنت إلا لعاب حمار أو مغفل يا مسكين. أما تعلم أن صفات الرب عز وجل، أن القول في صفات الرب عز وجل فرع عن القول في ذاته؟ فكما أنه أزلي أول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس قبله شيء، فصفاته كذلك. يا مسكين، والله إنه مسكين هذا. نعم،
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: المشيئة هل تنقسم إلى قسمين أم أنها ترادف الإرادة الكونية ولا تنقسم؟
الذي أعرفه أن المشيئة النافذة هي الإرادة الكونية القدرية، وأما إذا جاءت مفسرة والله يهدي من يشاء فهذه حسب فهمي شرعية دينية. نعم،
سائل يقول: ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الصفات الفعلية ليست محصورة لأن الله يفعل ما يشاء، ما معنى هذا الكلام؟
معناه هو معنى ظاهر لفظ، يفعل ما يشاء، فأفعاله لا نهاية لها سبحانه وتعالى. نعم،
بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يمكن أن يقال إن أهل التعطيل قابلوا اليهود في صفة اليدين، فاليهود أثبتوا صفة اليدين ونفوا اللازم وهو العطاء، وأهل التعطيل نفوا الصفة وأثبتوا لازمها وهو الإنعام؟
أقول: اليهود حين قالوا يد الله المغلولة يريدون أنه بخيل تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون، والمعطلة لا يثبتون صفة لله سبحانه وتعالى، فهم إما أن ينفوها أو يذكروا لازمها. أما أهل السنة فإنهم يثبتون الصفة ويثبتون كذلك لازمها. نعم، فقوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفقون أنه كريم. نعم، يثبتون أنه كريم. مع أن الله عز وجل بيّن فقال ينفق كيف يشاء. نعم.
هذا سائل يقول: ذكر ابن القيم رحمه الله أن الرضا على ثلاثة أقسام: رضا بالله وهذا فرض، ورضا عن الله وهذا لم يطالب به العموم، ورضا بقضاء الله وهذا لا يجب، فما معنى الرضا عن الله؟ يقول ذكر ابن القيم رضا عن الله وهذا لم يطالب به العموم،
لم يطالب به العموم،
إيه؟ والثالث رضا بقضاء الله وهذا لا يجب.
لا يجوز؟
لا يجب.
لا يجب.
نعم. يقول فما معنى القسم الثاني رضا عن الله؟
لا أستطيع أن أجيبك حتى أقف على هذه العبارة، لأنه يظهر لي أن العبارة لم تنقل نقلا صحيحا، فلا بد من وقوفي عليها شخصيا إن شاء الله تعالى. لذلك يسر لي ذلك، لأن العبارة بهذا النقل عندي فيها نكارة حسب فهمي. نعم.
نعرض بعض أسئلة الإخوة الزائرين. يقول هذا السائل: إذا تزوج الرجل بامرأة وحصل له منها الأولاد ثم طلقها ثم تزوج بأخرى وحصل له منها الأولاد كذلك، فما العلاقة بين هؤلاء الأولاد من الزوجة المطلقة والأولاد من الزوجة الثانية؟
الزوجة الأولى محرم لأولاد الثانية، والزوجة الثانية محرم لأولاد الأولى، لأن الأب واحد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: عندنا أخت في بريطانيا متقاعدة من العمل، فأتتها الحكومة فأعطتها الحكومة بيتا للسكن، وهي تركت لنا غرفة خاصة نتدارس فيها القرآن والسنة، والآن أرادت أن تذهب إلى إحدى الدول الإسلامية مهاجرة، فهل يجوز لها أن تترك البيت للسلفيين ليواصلوا مدارسة القرآن والسنة فيه، علما بأن الحكومة لا تقدم لأحد بيتا إلا لمن أراد السكن فيه؟
هذا شرط، فهي إما أن تبقى فيه وتدع لإخوانها ما شاءت، وإما أن تغادره وإما أن تغادر البلاد وتسلمه للحكومة، لأنه ليس مطلقا بل مشروط بسكناها فيه. نعم.
يقول: هل يجوز لنا أن نذبح الأضحية لإخواننا الميتين نيابة عنهم؟
الأضحية حكم تكليفي، والميت غير مكلف، لكن إذا وصى المرء أن يذبح عنه أضحية، له مال فوصى أو جعل ضمن وصاياه، ذبح أضحية تنفذ. نعم.
يقول: ما هو الأولى بالتقديم، الصدقة على الفقراء أو بناء المساجد أو بناء المدارس أو مساعدة الأيتام أو الذهاب إلى العمرة؟
هذه أسئلة في الحقيقة متكلفة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن كانت العمرة فريضة عليك فأدي عمرتك، وإن كان عندك سعة من المال فافعل ما استطعت من أوجه الخير. نعم.
سائل يقول: هناك رجلان صاحب شركة وعامل، اتفقا على أن العامل يقوم بتوزيع البطاقات التجارية للشركة، فإذا جاء بائع من قبل العامل فله نصيب في ذلك، فهل على صاحب الشركة أن يعطي العامل نصيبه إذا جاء شخص من قبل العامل أكثر من مرة نفس الشخص؟
ما فهمت هذه المسألة، ما تصورتها.
يعني كأن العامل يقوم بتوزيع البطاقات التجارية لهذه الشركة، ومن جاء عن طريقه فإن صاحب الشركة يعطيه نصيبا، فإذا جاء إلى الشركة شخص عن طريق هذا العامل أكثر من مرة، هل على صاحب الشركة أن يعطي العامل نصيبا؟
يظهر أنه لا بأس، يظهر لي أنه لا بأس بذلك، لأن هذا ساعي يسعى، هذا سعيه. نعم.
سائل
يقول: يجمع له
نعم
الزبائن كما يقولون، فيعطيه النسبة المعتادة. نعم.
سائل يقول: هل تجوز الصلاة خلف راق يأمر بذبح الدجاج ويتمتم بكلام غير مفهوم ويسأل عن اسم الأبوين ويمس النساء؟
وماذا؟
يمس النساء.
هذا أخشى أن يكون عنده شركيات فلا تصلوا خلفه. نعم.
يقول: هل يجوز أن يعطي الأب بعض المال لأحد أولاده دون الآخرين مقابل ما يقدمه من خدمات لأبيه دون الآخرين؟
الأصل أن الأب وكذلك الأم يسوي بين أبنائه فيما ينحلهم ويعطيهم من الأشياء الثابتة، أما الأشياء المستهلكة فهذه متسامح فيها، فقد يلبس من أولادك عمر وأحمد ثيابهم ثم تتمزق ثياب أحدهما فتكسوه وثياب الآخر باقية، هذا لا شيء فيه. كذلك الطعام، من الأولاد من يكتفي بوجبة ومنهم من يأكل ثلاث وجبات فأكثر، هذا متسامح فيه، لكن الأشياء الثابتة فيجب المساواة فيها، يجب المساواة فيها إلا لمسوغ. فمثلا إذا كان أحد أولاده عنده زوجة وأولاد فيحتاج إلى دار، فهو يبني لهم دارا يسكنون فيه، السكن في هذا الدار منحة منه، والآخرون باقون معه عند والدته. كذلك إذا كان أحد الأولاد مستقل بنفسه، يكسب يبيع يشتري يعمل، والآخر في خدمة والده قائم على أعماله، ولو تركها لتعطلت، فإنه يعطي هذا أجرة المثل من العمال، يعطيه أجرة المثل من العمال. نعم.
لعلنا نختم بهذا السؤال شيخ.
طيب.
يقول: دخلت الشيعة في بلادنا ويتعاملون مع بعض الناس من إخواننا، ونحن هنا وسوف نذهب إلى البلد بعد شهر، فبماذا تأمرنا تجاههم؟
هذه مصيبة من المصائب، فإن هذا الجنس من الناس لا يدخلون بلدا إلا يفسدونه، يفسدون عليه دينه ودنياه وأخلاقه، فبلغوا إخوانكم مني السلام وأن يقاطعوهم، لا يتعاملوا معهم، لا يساكنوهم، لا يواكلوهم، لا يشاربوهم، لا يتزوجون من لا يتزوجوا منهم، بل يجعلونهم منبوذين حتى ينشمروا ويعودوا من حيث أتوا. نعم.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية وقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآيات كلها تفيد أن الله سبحانه وتعالى من صفاته الرضا والغضب والكراهة والمقت على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. والقاعدة ليس كمثله شيء. فالآية الأولى جاءت ضمن ما أخبر الله به سبحانه وتعالى عن خاصته من عباده وهم أولياؤه أهل الإيمان بأن الله رضي عنهم، رضي عنهم بما أثنوا فيه أعمارهم من طاعته والكف عن معصيته استجابة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورضوا عنه بما من الله به عليهم وأعطاهم من النعيم المقيم، حتى أن الواحد من أهل الجنة وإن كان أدناهم منزلة يمن الله عليه بالقناعة والرضا التام، بحيث لا يستشعر أن أحدا أفضل منه، فهم فيما أنعم الله عليهم به مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ليسوا كالمنعم عليهم في الدنيا، فإن أهل الدنيا يستشعر كل واحد منهم أن فوقه أحد. الآية الثانية وهي آية النساء في الشيخ،
نعم، ومن يقتل مؤمنا،
هذه الآية تضمنت أولا التشنيع على قتل المؤمن عمدا، وأن ذلكم من كبائر الذنوب، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وتمامها وأعد له عذابا عظيما. الأمر الثاني إثبات أن الغضب من صفات الرب سبحانه وتعالى، فهذا الذي طوعت له نفسه وصدق عليه إبليس ظنه فعمد إلى قتل المؤمن المعصوم بالإيمان عمدا، هذا هو جزاؤه، جهنم والغضب واللعن من الله سبحانه وتعالى. وها هنا تنبيه إلى قوله تعالى خالدا فيها، فالخلود في اللغة العربية له معنيان، أحدهما طول المكث والإقامة، والآخر الدوام السرمدي الذي لا نهاية له. والذنوب قسمان: قسم أهله مخلدون الخلود السرمدي في نار جهنم لا يخرجون منها أبد الآباد، وهذا في شأن من مات على شرك وكفر أو نفاق اعتقادي وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. الصنف الثاني: من يطيل المكث في النار تطول إقامته، وهذا في شأن الفساق من أهل التوحيد، من أهل الإيمان، فإنهم وإن طالت إقامتهم فلا يكون خلودهم سرمديا، سيخرجون من النار إما برحمة الله دون شفاعة، وإما برحمة الله وذلك أن يأذن الله للشافعين فيه. فالمؤمن الموحد وإن لقي الله على كبائر فإن مآله إلى الجنة، إما بمغفرة الله له فيدخل الجنة بلا عذاب، وإما أن يعذبه الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يخرجه إلى الجنة، فهو لا يخلد فيها تخليد الكفار. الآية الثالثة:
قوله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا
ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، هذا في شأن أهل الكفر والنفاق، فإنهم أبوا أن يستجيبوا للإيمان، فالكفار لم يسلموا والمنافقون آمنوا ظاهرا وكفروا في الباطن، وهذا كله من مساخط الله، فقال: ذلك بأنهم ماذا؟ اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، يعني ما ذكر قبلها من توفية الملائكة إياهم وضربهم إياهم على الوجوه والأدبار، هذا هو سببه. فمن مات كافرا أو مات منافقا نفاقا اعتقاديا تتوفاهم الملائكة على هذه الحال، يضربون وجوههم وأدبارهم. الآية الرابعة:
قوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا
منهم. هذه الآية آية الزخرف متضمنة شيئين، وهما عقوبة وسببها. أما السبب فهو في قوله: فلما آسفونا، أي أغضبونا، يعني آل فرعون باستكبارهم عن الحق والهدى والإيمان وتكذيبهم موسى صلى الله عليه وسلم، آسفونا أي أغضبونا، والعقوبة في قوله: انتقمنا منهم، أهلكهم الله بالغضب. وفي هذا رد على المعطلة والمحرفة الذين يفسرون الغضب بأنه الانتقام، فالآية صريحة في الرد عليهم: وذلكم ما سمعتموه من المغايرة. فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم. فالانتقام فانتقام الله منهم هو لقاء إغضابهم إياه. الآية الرابعة أو الخامسة
قوله ولكن كره الله
ولكن كره الله انبعاثه فثبطه، إثبات صفة الكراهة لله وأنه يكره سبحانه وتعالى. وهذه الآية في المنافقين الذين دعبوا على السعي في فتح عضد المؤمنين ويأبى الله إلا أن ينصر رسوله والذين آمنوا معه، فيتخلفون عن الغزو مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. فبين الله ذلك فقال ولكن كره الله انبعاثهم يعني خروجهم معه فثبطهم. فالله سبحانه وتعالى أمر أهل النفاق شرعا وأقدرهم حسا وخذلهم قدرا. يوضح هذا أعني قوله فثبطهم قوله تعالى في الآية الأخرى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. فالله له الحكمة البالغة والحجة الدامغة، فالمنافقون حينما يخرجون مع المؤمنين فإنهم يخذلون ويرجفون بالأراجيف والأكاذيب، فتضعف عزائم بعض الناس. ومن حكمة الله أنه خذل هؤلاء المنافقين قدرا، لأن لعلمه سبحانه وتعالى أنهم لا يصلحون مع لا يصلحون غزاة مع أهل الإيمان. الآية لعلها الأخيرة
وقوله قوله كبر مقتا عند الله.
هذه آية الصف، وأولها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمعنى كما جاء في بعض أسباب النزول بعض الأثار أن أهل الإيمان رضي الله عنهم قالوا لو أن الله سبحانه وتعالى أذن لنا أو أمرنا بالجهاد فنقاتل هؤلاء الكفار فلما فرض عليهم الجهاد ثقل على بعضهم صار عسيرا صعبا، فالله سبحانه وتعالى أدبهم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كيف لا تفعلون شيئا وقد تمنيتموه من قبل. كبر مقتا أي عظم لوما عند الله أن تقولوا بألسنتكم وتتمنوا وتتشوفوا ثم لا تفعلون ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا.
هذه الآيات الأربع دليل على إثبات صفة المجيء والإتيان لله سبحانه وتعالى، وأنه يرحمك الله يجيء ويأتي يوم القيامة للفصل بين عباده. وأما معناها تفصيلا فآية البقرة تتضمن توبيخ الكفار وتبكيتهم والتشنيع عليهم إذ لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ماذا يريدون؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، ويعني وتأتي الملائكة وقضي الأمر؟ فإذا كان ذلك الوقت الذي يأتي الله فيه وتأتي ملائكته فإنه لا مجال، يقضى الأمر ويجزى الناس بأعمالهم. آية الأنعام هي آية الأنعام الثانية.
نعم. هل
ينظرون آية الأنعام هل ينظرون ماذا؟
إلا أن تأتيهم الملائكة،
إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي
ربك،
ربك أو
يأتي
بعض آيات ربك. هذا توبيخ آخر، توبيخ آخر لأهل الكفر الذين لا يستجيبون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيكونوا مؤمنين. هل ينظر هؤلاء هذه الأمور الثلاثة، إتيان الملائكة، إتيان الله عز وجل، إتيان بعض آيات الله جاء تفسيرها أنه طلوع الشمس من مغربها، والقصد من هذا أن الله سبحانه وتعالى يتوعد أهل الكفر ويبين لهم أنه إذا أتى هو سبحانه وتعالى أو أتت ملائكته أو أتت بعض آياته في ذلك الوقت لا ينفع الإيمان. الآية الثالثة
قوله تعالى كلا إذا دكت الأرض،
كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، آية الفجر. ماذا قبلها؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. ماذا؟
كلا إذا دكت،
كلا إذا دكت. والمعنى، والمعنى ما لكم، ما لكم لا تؤدون ما أوجبه الله عليكم من إكرام اليتيم الذي هو حق على كافله، من حسن تربيته والعناية به حتى ينشأ على ما يرضي الله عز وجل. وما لكم تبخلون بحق الله في المال وتنساقون وراء جمعه غير مبالين بحق الله فيه وحق عباده. فقال كلا، هذه كلمة ردع وزجر. إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، والمعنى أنه إذا حصلت هذه الأمور فلن ينفعكم شيء، لا ينفعكم بذل ولا سخاء ولا جود ولا كرم، لا ينفعكم شيء، كلا سترون يوم القيامة ما يحل بكم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك، هذا هو الشاهد. والملك يعني الملائكة. جاء في بعض الآثار أن الملائكة يصفون سبع صفوف، سبعة صفوف على أهل الأرض. فالصف الأول ملائكة السماء الدنيا، ثم التي تليها، ثم التي تليها، حتى يكونوا عليهم الصلاة والسلام سبعة صفوف على أهل الموقف. وهذا من أهوال ذلكم اليوم، هوله الله علينا وعليكم. انتهت الآيات المجيد.
قوله تعالى ويوم تشقق السماء،
ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذا لون آخر أو صنف آخر من أهوال القيامة. وذلكم الهول تشقق السماء بالغمام، وهو الظل العظيم الذي يبهر العقول. فتنزل الملائكة، فيستفاد من هذه الآيات أولا الحظ على الاستعداد لذلكم اليوم، فإنه هو اليوم الذي يحصد فيه كل إنسان ما عمل، ويجازي الله فيه عباده، كما قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثانيا، كلها مجتمعة على إثبات صفة من صفات الرب عز وجل وهو المجيء. والمجيء المضاف إلى الله سبحانه وتعالى نوعان: مجيء مطلق مثل هذه الآيات، فهذا لا ينصرف إلا إلى ذات الرب جل وعلا. الثاني مجيء مقيد نحو قولك جاء الله بالمطر، جاء الله لفلان بمولود، جاء الله بريح طيبة، جاء الله سبحانه وتعالى بالربيع. فالمجيء في هذه الآيات لا ينصرف إلى الله، لا ينصرف إلى ذات الرب سبحانه وتعالى، بل هو منصرف إلى ما قيد به. فإذا قال قائل جاء الله بريح طيبة، فما الذي جاء؟ أجيبوا: الريح الطيبة. جاء الله لفلان بمولود ذكر بعد حين، فما الذي جاء؟
المولود
الذكر. جاء الله بالغيث، فما الذي جاء؟
الغيث
الذي هو المطر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه.
هاتان الآيتان فيهما إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. وجه لا كالوجوه، لائق بجلاله عز وجل. فالآية الأولى آية الرحمن: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. جاءت بعد قوله تعالى كل من عليها فان، فهو أخبر سبحانه وتعالى عن فناء الدنيا أو فناء الأرض وما عليها، ثم أخبر أنه يبقى وجهه. ولازم هذا أنه سبحانه وتعالى منفرد بالآخرية التي ليس بعدها شيء. الآية الثانية آية القصص، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك، كل شيء في هذه الدنيا كتب الله فناءه هو هالك، والباقي وجهه سبحانه وتعالى. وقد فسر أهل التعطيل الوجه بتفسيرات مخالفة للغة والشرع، فسروه تارة بثوابه وتارة بذاته، فيرد عليهم أولا من لفظ الآية، آية الرحمن، قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فذو وصف لوجه، فلو كان المراد بالوجه هو الذات لكان لفظ الآية هكذا ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، فصارت الآية على تقديرهم هم صارت الآية على تقديرهم هم أن ذو صفة لرب، صفة لرب. وأما على مذهب أهل السنة والجماعة فذو صفة للوجه، نعت ويبقى وجه ربك ذو، هذا الوجه هو ذو مكرم منزه، ذو إكرام سبحانه وتعالى. وثانيا لا يعرف في لغة من اللغات أنه يراد بالوجه الذات، فلو أن شخصا اشتكى إلى طبيب بأشياء يجدها في وجهه، فطلب منه الطبيب أن يريه وجهه فأراه ذاته، هل يقبل الطبيب منه هذا؟ الجواب لا، لأن الوجه في لغة العرب بل في جميع اللغات الوجه مشتق من المواجهة، وهي في كل شيء بحسبه، فوجه الدار غير قف الدار وغير جوانبه وسقفه، الوجه مأخوذ من المواجهة. ويرد عليهم شرعا بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صح عنه أنه أمر من دخل المسجد أن يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم الحديث، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. فهنا ذكر الذات وذكر الوجه، الذات في قوله أعوذ بالله العظيم، استعاذ بذات الرب عز وجل، ثم استعاذ بصفته وبوجهه الكريم. والعطف يقتضي المغايرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
هذه الآيات في إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، وإن شئت فقل إثبات صفة اليدين، والمراد باليد هي يد الذات. فالآيتان صريحتان في الدلالة على أن الرب جل وعلا له يدا. فالآية الأولى جاءت في معرض ما قصه الله سبحانه وتعالى علينا من خبر إبليس عليه لعنة الله حين امتنع من السجود لآدم صلى الله عليه وسلم، وقد أمره الله بذلك مع الملائكة: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وفي بعض الآيات بيدي. الآية الثانية جاءت في معرض ما ذم الله عليه اليهود من مخازيهم وقبائحهم وسوء أدبهم مع الله سبحانه وتعالى. قالوا يد الله مغلولة، يعني موثقة، وهذا كناية عن البخل. فرد الله عليهم بقوله بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان. فالناظر إلى الآيات التي ضمنها الله سبحانه وتعالى قصصه الحق عن اليهود وسوء أدبهم مع الله وتعديهم على مقام الربوبية أنهم هم البخلاء، فالبخل لازم لليهود، فلا يوجد يهودي على وجه الأرض إلا والبخل ديدنه. وإن جاد منهم أو وإن جاد بعضهم بشيء فهو نادر شاد عن مسلك القوم عليهم لعائن الله المتتابعة. وها هنا تنبيه، وهو أن المعطلة الذين ينفون الصفات منهم من فسر اليد بالنعمة، ومنهم من فسر اليد بالقدرة. والرد على التفسيرين الفاسدين هو فيما يأتي. أولا، لو كان معنى اليد القدرة، لو كان معنى اليد هو القدرة للزم أمران: أحدهما احتجاج إبليس على الله عز وجل، ولكنه لم يحتج بذلك، لم يقل وأنا خلقتني بقدرتك، قال خلقتني من نار وخلقته من طين. الثاني، لو كانت اليد هي القدرة لما كان شرف لآدم ولم تكن له ميزة. فجميع المخلوقات كلها بقدرة الله سبحانه وتعالى، فكانت خصيصة آدم الخلقية أن الله خلقه بيده، وعد ذلك بالباء لما خلقت بيدي أو بيدي. وأما من فسر، وكذلك أمر آخر من اللوازم الباطلة، أمر ثالث يلزم نقول لهم يلزم من تفسيركم اليد بالقدرة أن الله له قدرة، ولم يقل بهذا أحد لا مسلم ولا كافر، حتى الكفار ما قالوا بهذا. وأما من فسر اليد بالنعمة يرحمك الله، فيلزم على تفسيره هذا، يلزم على تفسيره هذا أن الله له نعمتان، ونعم الله، وهذا تفسير باطل فاسد، لأن نعم الله لا تحصى كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وبهذا القدر نكتفي.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. ونستأذنكم في عرض بعض الأسئلة.
على بركة الله.
هذا سائل يقول: هل يصح أن يقال الصفات الانفعالية ليس لها حد أبلغ من لفظها؟
كيف؟
يقول: هل يصح أن يقال الصفات الانفعالية ليس لها الانفعالية ليس لها حد أبلغ من لفظها؟
أولا ائتونا بمن عبر هذا التعبير الانفعالية، لعل السائل يريد الغضب مثلا، لكن هل قال بهذا قائل من السلف حتى نعبر هذا التعبير؟ أنا أعرف كلمة الانفعال من أهل الأدب، وأهل الأدب أكثرهم فقراء في علم الشرع، ليس عندهم من علم الشرع ما يؤهلهم إلى أن يتكلموا في هذه المسائل، وإن كان ونحن نعلم أن منهم عقلاء يعرفون حدودهم ويحبون علماء الشرع. نعم.
بارك الله فيكم. هل هناك فرق بين صفتي السخط والغضب؟
لا يظهر لي فرق حتى الساعة. نعم.
سائل يقول: ما الجواب على من عمن يؤول صفة المجيء بمجيء أمره تعالى كما جاء مصرحا به في بعض الآيات، أو يأتي أمر ربك وقوله أتى أمر الله فلا تستعجلوا؟
نحن عندنا قاعدة قدمناها لكم في أول هذه الدروس وكررناها قريبا، وتلك القاعدة أن الأصل في النصوص إرادة الظاهر المتبادر إلى الذهن منها عند الإطلاق وفق اللسان العربي. فإذا المجيء إذا أضيف إلى الله فهو مجيء ذاته، وإذا أضيف إلى شيء آخر فهو مجيء ذلكم الشيء. أتى أمر الله يعني القيامة. قالوا عبر بالماضي عن المستقبل لتأكيد الوقوع. نعم. وفي الحديث حتى يأتي أمر الله يعني الساعة التي تقبض فيها أرواح المؤمنين، وكذلك ما ذكره السائل أو يأتي أمر ربك، هي مثل قولها ويأتي بعض آيات ربك. فكل من الإتيان والمجيء ينصرف إلى ما أضيف إليه، فما أضيف إلى الله منها فهو مجيء ذاته وإتيان ذاته. هذا هو إجماع أهل السنة والجماعة، فلا تأخذكم بنيات الطريق. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية لو استدل به على أن صاحب الكبيرة خالد مخلد في النار فكيف الجواب عن ذلك؟
لم يقل بما ذكرت في سؤالك أحد، بل أهل السنة مجمعون على أن من مات على كبيرة ولم يتب منها فهو تحت مشيئة الله، فلا تأخذكم بنيات الطريق وشواذ العبارات. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول إذا قيل إنه على تفريقكم بين الوجه والذات هل يمكن بقاء الوجه وفناء باقي الصفات؟
وفناء
باقي الصفات؟
والله يا هذا السائل ما أنت إلا لعاب حمار أو مغفل يا مسكين. أما تعلم أن صفات الرب عز وجل، أن القول في صفات الرب عز وجل فرع عن القول في ذاته، فكما أنه أزلي أول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس قبله شيء فصفاته كذلك. يا مسكين، والله إنه مسكين هذا. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول المشيئة هل تنقسم إلى قسمين أم أنها ترادف الإرادة الكونية ولا تنقسم؟
الذي أعرفه أن المشيئة النافذة هي الإرادة الكونية القدرية، وأما إذا جاءت مفسرة والله يهدي من يشاء فهذه حسب فهمي شرعية دينية. نعم.
سائل يقول ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الصفات الفعلية ليست محصورة لأن الله يفعل ما يشاء، ما معنى هذا الكلام؟
معناه هو معنى ظاهر لفظه، يفعل ما يشاء، فأفعاله لا نهاية لها سبحانه وتعالى. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول هل يمكن أن يقال إن أهل التعطيل قابلوا اليهود في صفة اليدين فاليهود أثبتوا صفة اليدين ونفوا اللازم وهو العطاء، وأهل التعطيل نفوا الصفة وأثبتوا لازمها وهو الإنعام؟
أقول اليهود حين قالوا يد الله المغلولة يريدون أنه بخيل تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون، والمعطلة لا يثبتون صفة لله سبحانه وتعالى، فهم إما أن ينفوها أو يذكروا لازمها. أما أهل السنة فإنهم يثبتون الصفة ويثبتون كذلك لازمها. نعم. فقوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفقون أنه كريم. نعم، يثبتون أنه كريم مع أن الله عز وجل بيّن فقال ينفق كيف يشاء. نعم.
هذا سائل يقول ذكر ابن القيم رحمه الله أن الرضا على ثلاثة أقسام: رضا بالله وهذا فرض، ورضا عن الله وهذا لم يطالب به العموم، ورضا بقضاء الله وهذا لا يجب، فما معنى الرضا عن الله؟ يقول ذكر ابن القيم رضا عن الله وهذا لم يطالب به العموم.
لم يطالب به العموم؟
إيه. والثالث رضا بقضاء الله وهذا لا يجب.
لا يجوز؟
لا يجب.
لا يجب؟
نعم. يقول فما معنى القسم الثاني رضا عن الله؟
لا أستطيع أن أجيبك حتى أقف على هذه العبارة، لأنه يظهر لي أن العبارة لم تنقل نقلا صحيحا، فلا بد من وقوفي عليها شخصيا إن شاء الله تعالى إذا تيسر لي ذلك، لأن العبارة بهذا النقل عندي فيها نكارة حسب فهمي. نعم.
نعرض بعض أسئلة الإخوة الزائرين. يقول هذا السائل: إذا تزوج الرجل بامرأة وحصل له منها الأولاد ثم طلقها ثم تزوج بأخرى وحصل له منها الأولاد كذلك، فما العلاقة بين هؤلاء الأولاد من الزوجة المطلقة والأولاد من الزوجة الثانية؟
الزوجة الأولى محرم لأولاد الثانية، والزوجة الثانية محرم لأولاد الأولى، لأن الأب واحد. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: عندنا أخت في بريطانيا متقاعدة من العمل، فأتتها الحكومة فأعطتها الحكومة بيتا للسكن، وهي تركت لنا غرفة خاصة نتدارس فيها القرآن والسنة، والآن أرادت أن تذهب إلى إحدى الدول الإسلامية مهاجرة، فهل يجوز لها أن تترك البيت للسلفيين ليواصلوا مدارسة القرآن والسنة فيه، علما بأن الحكومة لا تقدم لأحد بيتا إلا لمن أراد السكن فيه؟
هذا شرط، فهي إما أن تبقى فيه وتدع لإخوانها ما شاءت، وإما أن تغادره وإما أن تغادر البلاد وتسلمه للحكومة، لأنه ليس مطلقا بل مشروط بسكناها فيه. نعم.
يقول: هل يجوز لنا أن نذبح الأضحية لإخواننا الميتين نيابة عنهم؟
الأضحية حكم تكليفي، والميت غير مكلف، لكن إذا وصى المرء أن يذبح عنه أضحية، له مال فوصى أو جعل ضمن وصاياه، ذبح أضحية تنفذ. نعم.
يقول: ما هو الأولى بالتقديم، الصدقة على الفقراء أو بناء المساجد أو بناء المدارس أو مساعدة الأيتام أو الذهاب إلى العمرة؟
هذه أسئلة في الحقيقة متكلفة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن كانت العمرة فريضة عليك فأدي عمرتك، وإن كان عندك سعة من المال فافعل ما استطعت من أوجه الخير. نعم.
سائل يقول: هناك رجلان صاحب شركة وعامل، اتفقا على أن العامل يقوم بتوزيع البطاقات التجارية للشركة، فإذا جاء بائع من قبل العامل فله نصيب في ذلك، فهل على صاحب الشركة أن يعطي العامل نصيبه إذا جاء شخص من قبل العامل أكثر من مرة نفس الشخص؟
ما فهمت هذه المسألة، ما تصورتها.
يعني كأن العامل يقوم بتوزيع البطاقات التجارية لهذه الشركة، ومن جاء عن طريقه فإن صاحب الشركة يعطيه نصيبا، فإذا جاء إلى الشركة شخص عن طريق هذا العامل أكثر من مرة، هل على صاحب الشركة أن يعطي العامل نصيبا؟
يظهر أنه لا بأس، يظهر لي أنه لا بأس بذلك، لأن هذا ساعي يسعى، هذا سعيه. نعم.
سائل
يقول: يجمع له
نعم
الزبائن كما يقولون، فيعطيه النسبة المعتادة. نعم.
سائل يقول: هل تجوز الصلاة خلف راق يأمر بذبح الدجاج ويتمتم بكلام غير مفهوم ويسأل عن اسم الأبوين ويمس النساء؟
وماذا؟
يمس النساء.
هذا أخشى أن يكون عنده شركيات، فلا تصلوا خلفه. نعم.
يقول: هل يجوز أن يعطي الأب بعض المال لأحد أولاده دون الآخرين مقابل ما يقدمه من خدمات لأبيه دون الآخرين؟
الأصل أن الأب وكذلك الأم يسوي بين أبنائه فيما ينحلهم ويعطيهم من الأشياء الثابتة، أما الأشياء المستهلكة فهذه متسامح فيها، فقد يلبس من أولادك عمر وأحمد ثيابهم ثم تتمزق ثياب أحدهما فتكسوه وثياب الآخر باقية، هذا لا شيء فيه. كذلك الطعام، من الأولاد من يكتفي بوجبة ومنهم من يأكل ثلاث وجبات فأكثر، هذا متسامح فيه، لكن الأشياء الثابتة فيجب المساواة فيها، يجب المساواة فيها، إلا لمسوغ. فمثلا إذا كان أحد أولاده عنده زوجة وأولاد فيحتاج إلى دار، فهو يبني لهم دارا يسكنون فيه، السكن في هذا الدار منحة منه، والآخرون باقون معه عند والدته. كذلك إذا كان أحد الأولاد مستقل بنفسه، يكسب، يبيع، يشتري، يعمل، والآخر في خدمة والده قائم على أعماله، ولو تركها لتعطلت، فإنه يعطي هذا أجرة المثل من العمال، يعطيه أجرة المثل من العمال. نعم.
لعلنا نختم بهذا السؤال شيخ.
طيب.
يقول دخلت الشيعة في بلادنا ويتعاملون مع بعض الناس من إخواننا، ونحن هنا وسوف نذهب إلى البلد بعد شهر، فبماذا تأمرنا تجاههم؟
هذه مصيبة من المصائب، فإن هذا الجنس من الناس لا يدخلون بلدا إلا يفسدونه، يفسدون عليه دينه ودنياه وأخلاقه. فبلغوا إخوانكم مني السلام وأن يقاطعوهم، لا يتعاملوا معهم، لا يساكنوهم، لا يواكلوهم، لا يشاربوهم، لا يتزوجوا منهم، بل يجعلونهم منبوذين حتى ينشمروا ويعودوا من حيث أتوا. نعم.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.